بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما في الفرع الذي ذكره الملاحظة الرابعة التابعة، ما أدري علما كان للأمر الرابع للتنبيه الرابع ما يأثر السابع، الذي قلنا فرد قضية دخل فيها أغضياء لمناسبة غير واضحة. قد تقول لي إذا دخل فيها أغضياء لمناسبة غير واضحة، أنت عندك تتعرض لها لأجل النكات العلمية الموجودة في، إحنا مهم يكون نتعلم النكات العلمية. هو الذي ذكر هذا قدس سره، لو فرض أن شخصا كان عنده ماء وتراب ويعلم أن أحدهما نجس وما موجود غيرهن، فإذا موجود غيرهن يروح يتوضى بيه من بالماء الطاهر، بعد ماكو مشكلة، لا منحصر الأمر في غرفة بالسجن عند هذا ماء، إما الماء نجس عند ماء وعند تراب، إما هذا نجس متنجس أو هذا متنجس. فعند علم إجمالي في مثل هذه الحالة ماذا يصنع؟ هل يجمع بينهما أو يتركهما ويصير فاقد الطهورين منطبق عليه حكم فاقد أو غير ذلك؟ احنا قلنا المناسب أول يتيمم طبيعي، نوصيها مات نقول على أنه إذا في وجهك أكو ها شوية رطوبة ها جففها، وبعد ذلك تيمم، بعدما فرغت من التيمم تتوضأ حينئذ. في مثل هذه الحالة أنت تجزم بمن؟ بأنه حصلت الطهارة الواقعية، حصلت بواحد منهما، يبقى أعضاء بدنك تشك في تنجسها، عندك لو أصل الطهارة لو عندك استصحاب الطهارة السابق في الأعضاء يجري، فمشكلة إذن ماكو عندك من هذه. هذا اقتراح بيناه بهذا الشكل، وأغضياء ما مبين هذا الاقتراح، مات هم درجته شوية راح ننزلها ترى، إيه درجته، وهذا بينه وقول فيه خلل فني كذا وكذا، مو أنه ما تتعرض له أبدا. فبعض مرات واحد لما يسكت وما يبين فرد شيء هم ننزل درجته، تختلف الموارد تختلف يا أخي العزيز. هذا الاقتراح الذي احنا ذكرنا. أما الذي هو ذكر أغضياء رضوان الله تعالى عليه هكذا بينه، قال على أنه في مثل هذه الحالة تارة يفترض أن هذا التراب تنحصر الفائدة فيه فقط وفقط بالتيمم، ومر فيه فائدة أخرى مثل ما قلنا الفائدة الأخرى الاستشفاء به إذا كان من التراب الذي يستشفى به. فإذا فرض أنه ليست له فائدة أخرى في مثل هذه الحالة، قال على أنه في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يجري بل الأصل في الماء، أصل الطهارة في الماء ويتوضأ به، ولا يجري أصل الطهارة، أو بتعبير آخر هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، هتشي ذكر مو منجز، لأنه على تقدير طهارة الماء يجب الوضوء به، على تقدير نجاسة التراب، ليس له أثر، لأنه لا يحدث تكليف، مجرد نجاسة التراب ليست موضوعا لوجوب التوضع بالماء، نعم على تقدير نجاسة التراب لازمه العادي العقلي ما أدري لازمه أن الماء إذا طاهر، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه الوضوء، لا أن نجاسة الماء التراب هي موضوع علما لوجوب الوضوء، فهي ليست موضوعا. وشرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل طرف محدثا للتكليف على تقدير صدقه. وهنا أصل الطهارة في الماء يحدث تكليفا وهو وجوب الوضوء، أما في التراب لا يحدث تكليفا، لأن طهارة التراب ليست موضوعاً لمجرد كون التراب طاهر، ليست إلا أن لوجوب التيمم، إلا أن يثبت نجاسة الماء، فإذا هي ليست موضوع لتكليف، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا. وهذا بخلاف ما إذا فرض أنه له يوجد أثر استشفاء، فيعلم بحدوث تكليف على كلا التقديرين، إن كان الماء طاهرا يجب الوضوء، وإن كان التراب طاهرا يجب الاستشفاء. هذا علم يجب الاستشفاء به، هذا علم إجمالي منجز. أما في موردنا الذي ما يوجد له أثر آخر، هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، فإذا كان الأمر كذلك يجري أصل الطهارة في الماء بلا 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 معارضة، ويكتفي بالوضوء في أمان الله. هذا حصيلة ما ذكره الشيخ العراقي. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ويرده إنما ذكره في شرطية تنجيز العلم الإجمالي من لزوم كون كل طرف شنو محدثا للتكليف على تقديره. هذه القضية التي ذكرها لا مثبت لها لا مستند لها. نعم تعلمناها من الحوزة هاي القضية، لكن من باب أن الغالب الأمر كذلك، لا أن شرط المنجزية العلم الإجمالي هو ذلك، بل شرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون هناك علم بالتكليف. فما دمنا نعلم بالتكليف، إما هذا التكليف أو ذاك كفى لمنجزيته. أما أن هذا محدث، هذا الطرف محدث للتكليف أو ذاك الطرف محدث للتكليف، ليس بلازم في منجزية العلم الإجمالي، بل المهم ثبوت علم بالتكليف في المورد. أما الإحداث أن يكون هذا الطرف هو المحدث أو ذاك الطرف هو المحدث، هذا شيء غالبي، غالبا الأمر كذلك يكون محدثا، ولكنه ليس لازما، بل المهم أؤكد من جديد بل المهم أؤكد من جديد أن يكون لدينا علم إجمالي بالتكليف. هذا المقدار يكفينا، أكثر منه لا نحتاج. إن قلت هذه دعوة تحتاج إلى إثبات في مقابل الشيخ العراقي الذي يشترط ماذا يشترط؟ الإحداث، أن يكون العلم الإجمالي محدثا للتكليف على كلا التقديرين، يعني على تقدير هالطرف يحدث تكليف، على تقدير ذلك الطرف يحدث تكليف. هذا الذي ندعيه يحتاج إلى إثبات، وجوابه واضح. قلت المهم عقلا أن يكون في التنجيز أن يكون لدى المكلف علم إجمالي بثبوت أحد التكليفين، فإذا كان هناك علم إجمالي كفى عقلا. وهل في ذلك تأمل؟ وهل في ذلك توقف وشك؟ إذا حصل علم فحينئذ يكفي ذلك في حصول المنجزية. أما أنه هذا منشأ العلم الإحداث، هذا هو يحتاج إلى إثبات ولا مثبت له، فإنه عقلا العلم الإجمالي بما هو علم منجز. وفي مقامنا يوجد هذا العلم الإجمالي، لأنه بالتالي نحن نتيقن إما يجب علينا الوضوء إذا كان الماء طاهرا، أو التيمم إذا لم يكن الماء طاهرا وكان التراب هو الطاهر يجب علينا التيمم. هذا العلم الإجمالي موجود عندنا وكفى به منجزا. نعم، أصل الطهارة في التراب لا يكفي لإثبات أصل الطهارة في التراب لا يكفي لوجوب التيمم، لأن مجرد طهارة التراب لا تكفي لوجوب التيمم، بل بشرط نجاسة الماء. فإذا على هذا الأساس هذا نسلمه، ولكن كما قلنا المهم أن يتشكل لدى المكلف علم إجمالي، أما كيف تشكل هذا ليس بمهم. وفي مقامنا يوجد علم إجمالي، إما بوجوب الوضوء بالماء على تقدير طهارته، أو بوجوب التيمم بالتراب على تقدير نجاسة التراب، ويصير منجزا هذا العلم الإجمالي، ولا نحتاج إلى شيء آخر وراء ذلك. خب هذا صار واضح الآن لحد الآن. إن قلت شرط منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في أطرافه، وفي مقامنا لا تتعارض الأصول في الأطراف، والوجه في ذلك إن أصل الطهارة في الماء إذا جرى فسوف يثبت أن الماء طاهر، وبالتالي يجب الوضوء به. ومعه لا تصل النوبة إلى أصل الطهارة في التراب، فإن جواز التيمم بالتراب مشروط بشرطين: طهارة التراب زائد نجاسة الماء. وحيث إن الجزء الثاني أعني نجاسة الماء منتف بسبب جريان أصل الطهارة في الماء، فلا يجري أصل الطهارة في التراب لعدم الفائدة والأثر من ورائه جريانه بعد فرض أن موضوع جواز التيمم مركب من طهارة الماء زائد نجاسة طهارة التراب زائد نجاسة الماء، والجزء الثاني منتفٍ يعني نجاسة الماء بسبب أصل الطهارة في الماء. فالأصول لا تتعارض، وبالتالي إذا لم تتعارض فهذا العلم الإجمالي الذي شكلناه نحن لا يكون نافعا ومفيدا. هذا إشكال. فهرسة الإشكال، فهرسة الكلام هم لا تنساه. أولا نحن قلنا للشيخ أغضياء لا يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدثا للتكليف، كل طرف محدث يكفي ثبوت علم إجمالي، وفي مقامنا يوجد العلم الإجمالي. بعد ما هذا بينا قلنا قد يجي إشكال شرط تنجيز العلم الإجمالي، ومنه هذا العلم الإجمالي، تعارض الأصول في أطرافه، وفي المقام لا تتعارض الأصول في الأطراف، لأن أصل قاعد أكرر ترى، لأن أصل الطهارة في الماء إذا جرت ثبت أن طهارة الماء، وإذا ثبت طهارة الماء فأصل الطهارة في التراب لا ينفع، لأن أصل الطهارة في التراب يثبت أن الجزء الأول من جواز الطهارة الترابية وهو طهارة التراب، أما الجزء الثاني وهو نجاسة الماء منتفي، إذ المفروض الأصل في الماء الطهارة. فعلى هذا الأساس يجري أصل الطهارة في الماء وحده بلا معارضة، وبذلك النتيجة راح تصير في صالحي، وبذلك تصير النتيجة في صالح الشيخ أغضياء، لأن هو انتهى إلى هذا أنه يكفي الوضوء. قلت هذا الجواب، قلت إن هذا وجيه إذا فرض أن أصل الطهارة في التراب لا أثر له إلا فقط وفقط، إلا شنو؟ إلا التيمم. فهنا يعجي ما ذكر من أن هذا الأثر لا يترتب، لأن موضوع مركب من جزئين، طهارة التراب زائد نجاسة الماء، والجزء الثاني وهو نجاسة الماء منتفي بسبب أصل الطهارة في الماء، ولكن نحن نقول هناك آثار أخرى موجودة لطهارة التراب، وأصل الطهارة يجري بلحاظها من قبيل ماذا؟ من قبيل الآثار، جواز السجود عليه لا التيمم، السجود عليه يا أخي العزيز، أو ملامسته مع رطوبة اليد من دون حاجة إلى غسل اليد، فبعض الآثار له يكفينا. سأحنا نذكر فقط هذا الأثر وهو جواز السجود، لن طولها بعد. فإذا أصل الطهارة في التراب صالح للجريان لوجود آثار أخرى، ومعه يقع طرفا للمعارضة مع أصل الطهارة في الماء، فبذلك يتنجس العلم الإجمالي لتعارض الأصول في أطرافه. وتم بذلك الجواب على ورد ما أفاده الشيخ العراقي، فالجواب الذي ذكرناه يكون بهذا تاما. ورب قائل يقول يوجد جواب آخر لإثبات جريان أصل الطهارة في التراب، أثر ثاني غير الأثر الذي نحن بيناه. الأثر الذي نحن بيناه ماذا كان؟ هو أنه إذا جرى أصل الطهارة في التراب يثبت جواز السجود عليه أو ملامسة مع الرطوبة من دون غسل اليد أو وقد شخص يقول لا نحتاج إلى هذا التطويل، بل بلا حاجة، افترض الآن لا يوجد لأصل الطهارة أثر من هالقبيل وهو جواز السجود عليه على التراب، هذا التراب أو غير ذلك، مع ذلك أصل الطهارة في التراب يجري لأنه يعالج أحد جزئي موضوع جواز التيمم بالتراب، فإن موضوع جواز التيمم بالتراب مركب، فإنما مركب من جزئين. الجزء الأول ما هو؟ طهارة التراب. الجزء الثاني ما هو؟ نجاسة الماء. إذن طهارة التراب هي أحد جزئي الموضوع أحد جزئي الموضوع لجواز التيمم بالتراب، لجواز التيمم بهذا التراب. أحد الجزئين طهارة التراب، الجزء الثاني نجاسة الماء. وأصل الطهارة في التراب يعالج الجزء الأول، وما دام كذلك فيكفي هذا المقدار لجريان أصل الطهارة في التراب، ويقع طرفا للمعارضة مع أصل الطهارة في الماء من دون حاجة إلى الجواب الأول. يعني الجواب الأول لا نقول باطل، بل حتى لو قطعنا النظر عنه هذا جواب آخر موجود ربما هكذا يقال. وفيه هذا وجيه، إذا فرض أن الجزء الثاني بعد افتهمت شو اريد اقول اني ولا يوجد ما هو المحرز، يوجد ما هو المحرز له، فاذا كان يوجد المحرز للجزء الثاني فيصير هذا الجزء الاول اعني طهارة التراب يصير الأصل جاريا بلحاظه، لأنه بالتالي يثبت طهارة التراب، والمفروض الجزء الأول ثابت بمن بدليله الخاص. أما إذا فرضنا أن الجزء الآخر لا يمكن أن يثبت كما هو المفروض في مقامنا، لأن نجاسة الماء ما يمكن إثباته، إذ المفروض أصل الطهارة في الماء موجود يثبت طهارة الماء، والمفروض الجزء الآخر هو نجاسة الماء، ونجاسة الماء لا يوجد محرز لها، ومع عدم المحرز لنجاسة الماء الذي هي الجزء الآخر لا يكفي كون أصل الطهارة في التراب أن يكون معالجا لأحد الجزئين، فإن ذلك يكفي علاج أحد الجزئين إذا كان الجزء الآخر له محرز. أما إذا أبدا 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 ليس له محرز فهذا المقدار لا يكفي، يعني كون أصل الطهارة في التراب يعالج أحد جزئي الموضوع، فهذا الجواب إذن لا يكفي، والجواب الصحيح ما أشرنا إليه. دير بالك على خريطة البحث، شوية الخريطة صارت دقيقة. الذي ذكرناه وهو أنه أثر طهارة التراب لا ينحصر بجواز السجود عليه، بجواز التيمم به، بل له آثار أخرى كالسجود عليه. وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.